العناها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، متابعو ومحبو قناة أمجاد الفضائية، هذا لقاؤنا المتجدد مع حضراتكم وحضراتكن في رقائق إيمانية. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم قناة أمجاد الوضيحة الصبيحة، وقصد البرنامج والهدف منه أن نسعى في ترقيق قلوبنا. وقد قدمنا عدة حلقات، أظنها 8، وهذه هي الرقيقة 9 بعنوان المتصدقون والمتصدقات. أيها الأحبة، برنامج رقائق إيمانية يسعى في ترقيق القلوب، والقلوب تقس كما قال ربنا في سورة البقرة عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في شعب الإيمان للبيهقي وفي غيره من دواوين السنة من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. فهيا إلى هذه الرقيقة بعد حمد الله جل جلاله، وبعد الثناء على نبيه ومصطفاه نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. المتصدقون والمتصدقات، إذن قد عرفت أخي المشاهد أننا نتكلم اليوم عن الصدقة وعن أثرها في ترقيق القلوب القاسية. فإن الصدقة أخي المشاهد تغسل صاحبها، صاحب اليد التي تعطي أو هو صاحب اليد العليا، وتخرج ضغينة صاحب اليد السفلى. فقد شاءت مقادير الله في خلقه أن يكون بعض خلقه على يسار وأن يكون بعض خلقه على فقر وعوزة، وأراد الله تعالى أن يبتلي بذلك الناس وأن يرى حكم الناس في أنفسهم إذا خلوا من تلقي تعاليم السماء، ثم يرى الناس حكم حياتهم إذا رأوا تعاليم ربهم وأنزلوا تلك التعاليم والأوامر في حياتهم كيف تستقيم تلك الحياة. ويقول ربنا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى يتداول المال وينتقل من يد إلى يد، مصحوبا هذا الانتقال بالحب والود وعدم المحاسبة. فإذا كان هناك عطاء فهناك حب وود وتواؤم وتراحم، وإذا كان هناك قبض يد أو كان هناك إفقار وإذلال فإن الحياة لن تستقيم أبدا للناس، وسوف تبور بضاعتهم وسوف تكسد قلوبهم. من هنا كانت حكمة الملك في أن جعل بعض الناس أغنياء وجعل بعضهم فقراء ليبلو بعضكم ببعض. الصدقة أيها السادة، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها من الصدق صلة، يعني نحن نقول على العطية صدقة، وهذا استخراج بعيد من حيث اللغة، ولكن الحكمة الشرعية تقرب هذا المعنى. المفترض أنك حين تعطي شيئا إنما أعطيت عطية، والمفترض أن تؤخذ من أحرف العين والطاء والألف. أما أن تؤخذ العطية أو أن تسمى العطية بمادة صاد ودال وقاف وهي مادة الصدق، فتلك لفتة مباركة وتلك لفتة زكية، لأنها حينئذ عطيتك تشي بصدق توجهك إلى الله وبصدق يقينك أنها ما وصلت إليك إلا بيد الله، وأنك لا حول ولا قوة لك فيما وقع في يدك من رزق الله، وإنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى، وهو محض كرمه وجوده وعطائه. ومن هنا أنت تصدق هذا، أنت تصدق أن النعمة التي في يدك هي عطية الله، وأنها أتت إليك برزق الله وحده، لا حول لك فيها ولا طول، وإنما أنت سبب وأنت محل له أو محل له. فإذا أخرجتها طواعية مستشعرا أن بقاء نعمة الله عليك متوقف على إيمانك بأوامر الله، فأنت صادق الإيمان. من هنا فإن العطية يقال لها صدقة، ولا يقال لها عطية إلا قليلا في لسان الشرع. والآن أيها الأفاضل أيتها الفاضلات، إلى الصدقة في القرآن. وما علاقة الصدقة بترقيق القلب؟ ما علاقة أن يتصدق أحدنا بأن ينساح من قلبه القسوة وأن تزول عنه الفظاظة والغلظة؟ كيف تزول وما هي العلاقة؟ القرآن يبين هذه العلاقة تبيانا واضحا. يقول ربنا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذا ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى لا يسألنا أموالنا، أي لا يسألنا أن نعطي المستحقين للصدقة حقهم، لا يسألنا ذلك إلا يقول ربنا فيحفكم تبخلوا، أي يمنعكم أن تتصفوا بالبخل والشح، ويخرج أضغانكم. هنا بيت القصد، ويخرج أضغانكم. فالصدقة تخرج ضغينة من أعطاها وتخرج ضغينة من أخذها. كيف ذلك؟ قبل ذلك فلنتعرف على كلمة الضغينة في قواميس اللغة. الضغينة معناها الحقد ومعناها القسوة أيضا. الحقد، القسوة، الغلظة، الفظاظة، الخشونة، كل هذا يندرج تحت مسمى الضغينة. فالذي يعطي تذوب فظاظة قلبه ويشعر بالرقة والرحمة، لأنه ما أعطاها إلا من رحمة وقرت في قلبه. وأما الذي يأخذها فالأمر فيه واضح، واضح جدا. فإذا تصور أن الأغنياء أجدبوا أو أمسكوا أيديهم، فالفقراء في العدوة الأخرى لن تراهم إلا حاقدين حاسدين يتمنون زوال نعمة عن أصحابها. وإذا ما أتى الفقير حقه، حقه فاعل مؤخر، ورزقه، فإن المنظور المتوقع أن يمتلئ قلبه بالشكر والعرفان لمن أعطى، وأن يبتهل لسانه بالدعاء وطلب دوام الخير لمن أعطى، فتخرج من قلبه ضغنته. وهكذا فإن الله تعالى قارن ما بين إعطاء المال وإخراج الضغينة من القلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه آية في سورة التوبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فما معنى الطهارة؟ معنى الطهارة أيها المشاهد الفاضل الكريم أن يتطهر فؤادك من الكبر ومن الغلظة ومن الخشونة، لأن الصدقة ليست ماء يطهر البدن. كلمة الصدقة والصدقة ليست ماء ولا ترابا نتطهر به. إذن المقصود بالطهارة هنا طهارة القلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أرأيت العلاقة بين الصدقة والطهارة؟ والطهارة هنا طهارة القلب. رأيت العلاقة بين الصدقة وإخراج الضغينة؟ من هنا فإن الصدقة تدخل في رقاق القلوب، تدخل في الرقائق الإيمانية. وإن المتصدقين والمتصدقات أرقاء القلوب، في قلوبهم رقة ورحمة، ولولا ذلك ما استساغ لهم أن يعطوا صدقاتهم. ويترتب على أن الصدقة منهم تشير إلى رقة قلوبهم، يترتب على ذلك أن العطاء بعد العطاء بعد العطاء يثمر عن رقة أكبر ويعطي للقلب روحانية أعظم. وطالما كانت اليد ممدودة بالعطاء، طالما كانت أبواب القلب مفتوحة لتلقي رحمات الملك سبحانه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى قوله والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية في سورة الأحزاب. لقد نادى الله تعالى هذه الطائفة المتصدقين والمتصدقات وبشرهم مع جملة من ناداهم بالأجر والمغفرة والعفو والغفران. هذه بعض آيات في القرآن المجيد تشير إلى الصدقة وعلاقتها بالقلب. فإذا كانت الصدقة تعطيها اليد فإن ثمرتها تنبت في القلب. الصدقة تعطيها اليد وثمرتها تنبت في القلب. ثم حضن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول بالفعل بالهدي على الصدقة. وأختار لحضراتكم حديثين محفوظين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وهو حديث المجاشعي، يقول فيه عياض المجاشعي واسمه عياض بن حمار، ولم يكن حقيقة التسمية بحمار أو ببعض الحيوانات، يعني لم يكن بالشيء الغريب في أسماء العرب الأول. يقول عياض المجاشعي فيما ينقل عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: وثلاثة من أهل الجنة. الكلام الآن للنبي صلوات الله عليه وسلم: وثلاثة من أهل الجنة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ذو سلطان أي حاكم، حاكم مقسط، وهذه هي الصفة الأولى التي يتعين أن يتحلى بها كل ذي سلطان: العدل، القسط، الرحمة. ذو سلطان مقسط، فمقسط هنا صفة ذو سلطان وليس صفة السلطان. ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذا هو أول الثلاثة من أهل الجنة بحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: ورجل رحيم ودود القلب لكل ذي قربى ومسلم، لكل ذي قربى ومسلم أي ولكل مسلم، رحيم ودود. وهل هناك ما يدل على الرحمة أصدق من الصدقة؟ وأخيرا: ذو عيال متعفف عفيف. هذا هو الثالث من أهل الجنة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عياض المجاشعي واسمه عياض بن حمار، والحديث في مسلم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: كلوا والبسوا وتصدقوا، كلوا والبسوا وتصدقوا، بمعنى كل ما شئت من طيبات ما رزقك الله بمالك الحلال الطيب، والبس وتوسع في غير مخيلة، في غير كبر، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كل من طيبات ما رزقك الله، واختر أطيب الطعام والحرج، واختر أطيب الملبس وأجمله وأحسنه، فإن الله جميل يحب الجمال، في غير خيلاء ولا مخيلة، في غير كبر ولا رفعة ولا تعال على الناس. وأدي حق الله، أدي حق الله، وافعل ما شئت من أمور الحلال وأنت مطمئن القلب أن أحدا لن يجترئ عليك، أن أحدا لن يسطو على مالك، أن أحدا لن يحسدك ولن يحقد عليك، ما دمت تعطي حق الله يستحيل أن تحسد، يستحيل أن يحقد عليك. يقول ربنا: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. انظر إلى هذا التهديد الذي ورد في آخر سورة محمد. اسمع معي الآية من جديد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. الله تعالى يدعوكم أن تنفقوا في سبيله، وكلمة في سبيل الله تتسع لكل الأغراض التي تعرفها: إعطاء الفقير في سبيل الله، إسعاف المريض في سبيل الله، تزويج الأيتام من المسلمين والمسلمات في سبيل الله، نشر العلم في سبيل الله، تعبيد الطرق، إقامة المستشفيات، إقامة المدارس. يعني كلمة في سبيل الله تتسع لكل صور العطاء، طالما أنه عطاء في أمر حلال فهو في سبيل الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، إن أمسك يدك فإن الله لا يمسك يده، وسيعطي الله من يشاء من عباده أن يعطيه بيدك أو بيد غيرك فلتكن يدك. الله تعالى سيعطي بيدك أو بيد غيرك فلتكن يدك، ولتكن أنت صاحب الفضل، ولتكن أنت صاحب الأجر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لئن اتصفتم بالشح والبخ وقبض اليد فإن الله سبحانه قادر أن يأتي بغيركم وأن يستبدل منكم بأفضل منكم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا كلام النبي أو بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. أما في واقع المسلمين والمسلمات والمتصدقين والمتصدقات فإن الصحابة قدموا نماذج باهرة في العطاء، نماذج باهرة. وعلى فكرة أيها الأفاضل، مجال العطاء ومجال الصدقة يصح فيه تنافس، ومعنا حديث في الترمذي طريف جميل يدل على صحة التنافس في الصدقة ولا حرج. التنافس في إعطاء الصدقة والتنافس في الاستعلاء بدرجة الصدقة، وقد حدث هذا مع العملاقين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأخالكم، أي أظنكم أنكم سمعتم هذه الواقعة الفريدة كثيرا من طبائكم ووعاظكم وعلمائكم، يقول عمر بن الخطاب في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه، يقول: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، دعانا ذات يوم للصدقة فصادف ذلك مالا عندي. صادف ذلك مال عندي، يعني جاءت هذه الدعوة حين وفرة من المال عندي. هذا كلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى. فقال، اسمع، قال: فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يعني لم أسبقه يوما، اليوم وقد جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعندي ساعة في المال، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، أي ما سقته يوما. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه شطر ماله، أخذ نصف ماله وطرحه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ف فسأله النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت شطره أو نصفه. وما هي إلا هنيهة. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد جاء بماله كله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فتبسم عمر وقال: والله لا أسابقك بعد اليوم. إنها يعني هذا الرجل يستحيل أن يسبق، يستحيل أن يهزى في مضمار من مضامير الخير. ويتبين من هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن التنافس في الصدقات مباح وحلال ولا حرج فيه، وكونك تريد أن تكون أكثر عطاء من فلان تنافس لا حرج فيه، فلا يأخذنك الشيطان إلى أن تتهم نفسك بالرياء. هذا ليس مجال الرياء، إنما هو مجال العطاء، وأنت تعالج ما في قلبك بينك وبين ربك. ولكن في ظاهر الأمر لا حرج أن تتنافس مع من شئت وأن تسعى إلى أن تسبقه في العطية. هذا حدث بين العلاقين بين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما وعلى سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة الكلام على أبي بكر وعمر، فأنا أدعوكم إلى تدعيم محبة قلوبكم لأبي بكر وعمر، أدعوكم لذلك. فإن الشيعة خصوا هذين العملاقين بقبائح معتقداتهم وبقارورات ألسنتهم، ووصفوا العملاقين أوصافا خبيثة يقولون عنهما إنهما الجبت والطاغوت، ويقولون عنهما إنهما الفحشاء والمنكر، ويقولون عنهما إنهما صنما قريش قاتلهم الله أن يفكون. هذان العملاقان، هذان الخليفتان الراشدان الكريمان اللذان لهما في الإسلام عطاء عظيم لا ينكر ولا يجحد إلا من كل ختار كفور. أيها الأفاضل، وما دمنا نأخذ بعض الأمثلة من المتصدقين والمتصدقات، فما رأيكم نأخذ هذا النموذج من المتصدقات، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. سيدة عائشة أيضا نالها نصيبها من سهام القوم، نالها نصيبها لعظم شأنها وعظم شأن أبيها الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، نالها نصيبها من أسهم مسمومة رماها نحوها قوم بلا خلاق وبلا أخلاق وبلا قلوب ولا عقول ولا فهوم. الشاهد والأفاضل أن السيدة عائشة تتصدق بتمرة وحيدة في بيتها، والله ما قسمتها نصفين. وفي حلية الأولياء أن معاوية أرسل إليها بمئة ألف درهم، أرسل إلى أمنا السيدة عائشة بمئة ألف درهم، فقسمتها جميعا تامة وكانت صائمة، فقالت لها بريرة خادمتها: قالت يا أماه، لو احتجزت لنا درهما نشتري به لحما فإنك صائمة. قالت السيدة عائشة لو ذكرتيني لفعلت. انظر إلى حب العطاء والصدقة. 100,000 درهم تصل إلى السيدة عائشة من كبال المسلمين في عهد معاوية، تفرقها توزعها تقسمها كاملة وكانت صائمة ولم تدع في بيتها درهما واحدا، حتى قالت لها الخادمة بريرة، قالت لها لو استبقيت درهما نشتري به لحما فإنك صائمة. قالت السيدة عائشة لو ذكرتيني لفعلت. هناك أثر عن عمر بن الخطاب في شأن الصدقة، وإذا تحدث عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لا شك تلقى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرفعه أي لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر تباهت الأعمال عند ربنا فقالت الصدقة أنا أفضلكم. تباهت الأعمال عند ربنا فقالت الصدقة أنا أفضلكم. أيها الأفاضل الكرام، إن حياة المسلمين أراد الله لها سبحانه أن تكون عطاء بين الأغنياء والفقراء، وقسم الله تعالى الأرزاق فجعل من الناس غنيا وجعل منهم فقيرا، وجعل العطاء رمزا لصحيح الإيمان ولسلامة القلب والأبدان، وجعل للعطاء لذة، حتى قال أحد السلف الصالح إن للصدقة طعما ألذ من طعم الآخذ حين يأخذ. يعني الذي يعطي الصدقة يشعر بحلاوة في قلبه، حلاوة هي أشد من حلاوة هذا الطعم وهذه الإغاثة التي يشعر بها المعوز الفقير. إن للعطاء حلاوة هي أطرى على القلب من حلاوة الأخذ. فإذا كان الأمر كذلك أيها السادة الكرام، فإن المسلمين يحتاجون إلى المتصدقين والمتصدقات، يحتاجون إليهم، يحتاجون إلى أيديهم البيضاء. ووالله لو أن كل غني أعطى ما عليه من الزكاة الواجبة المشروعة المفروضة لن تجد فقيرا في أرض المسلمين. في بلاد المسلمين، وبكل أسف في بلاد المسلمين، فقراء فقرا مدقعا يصل إلى الحرمان من أبسط ما يحتاجه الإنسان للحياة. وهناك من يبيت وليس في بيته كسرة خبز ولا شربة ماء، وهناك من يعاني بفقدان الأدوات الأساسية للحياة، في حين هناك من الأثرياء ما لا يدرك حجم ماله من كثرته. والحمد لله ولسنا بحاسدين أن نكون، بل نحن نناشد ونهيب أهل الفضل والعطاء أن يلتمسوا أهل الحاجة، أن يلتمسوا الفقراء والمعوزين، وأن يتحسسوا مواطن زكواتهم حتى تصل إلى فقراء المسلمين. وكم من أسرة وكم من عزب يبحث عن العفة وحال ضيق يده دون تمام رغبته وتعرض للفتنة هنا أو هناك. الصدقة أيها الكرام إحدى وسائل ترقيق القلوب، والناظر في آيات الله يجد ذلك، يجد علاقة وثيقة بين رقة القلب وعطية يد. ثمة علاقة وثيقة الصلة بين عطية اليد ورقة القلب، ولقد وضح ذلك من الآيات، ووضح ذلك أيضا من الأحاديث، ورأيناه جليا في أخبار المتصدقين والمتصدقات التي أشرنا إلى طرف منها في خلال آنف حديثنا. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ويقول ربنا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الأحبة الكرام، ديننا ليس كالشيوعية التي تأخذ مال الغني قسرا والتي توزعه على الفقراء رغما عن الأغنياء، لأن الشيوعية مذهب قائم على المحاسدة وعلى الحقد وعلى النظر إلى الأغنياء نظرة غريبة وعداوة. إنما الإسلام بخلاف ذلك، مع كونه يفرض الزكاة الشرعية التي لها نصيبا محدودا معينا ولا تفرض على كل ذي مال، وإنما هناك أنصبة، كما أنها لا تأخذ إلا بقدر 2.5% مثلا زكاة المال، يعني ربع العشر فقط من مالك. وبهذا ليس لهم، ليس لأحد حق في مالك سوى الزكاة، إلا إذا احتاجت الأمة إلى مزيد عطاء لظرف من الظروف ويطرح على الناس على سبيل التطوع للمغلبة أن يدفعوا ما تحتاجه الأمة في ظرف من الظروف. لو نظرت إلى نظم أخذ المال الموجود في العالم فإنها قائمة على الحقد والمحسدة وعلى انتزاع أموال الناس قسرا وغلاء وغباء، نظام ضرائبي جائر يبتلع أموال الناس. فكانت النتيجة أيها الأفاضل أنه ما من أحد إلا ويبحث عن سبيل للترب من الضريبة بكل ما أوتي من حيلة لاستشعاره بالظلم في هذه النسب المفروضة عليه. ثم إنه لم يخاطب خطابا شرعيا يمس قلبه في الضريبة وفي الرسوم ونحو ذلك مما يفرض على الناس، لكن الله تعالى حين طلب الزكاة أو حين افترضها تحدث ربنا خطابا يمس القلب ويدفع الناس لا إلى زكواتهم وحسب، بل إلى مزيد من الصدقات والصدقات. حين يقول ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، مكافأة لك، مكافأة لهم على إعطائهم، فهذا خطاب قلب. ثم حين يخاطب الله تعالى المتصدقين والمتصدقات ويضمهم في خطاب المؤمنين والمؤمنات في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى قوله تعالى: والمتصدقين والمتصدقات ومن بعدهم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني الملك سبحانه وتعالى انتخل هؤلاء في هذه الآية إشارة إلى فضلهم، إشارة إلى كرمهم. وإن المسلمين فيهم قطع عريض أكثر من النصف قريبا في حاجة الناس إلى صدقة المتصدقين والمتصدقات. من هنا أيها الإخوة، فإذا كان القلب يقسو فإن من دواعي قسوته ومن دواعي خشونة القلوب والألفاظ أن يمسك يده في مقام أوجب عليه الدين أن يبسط يده. ثم إنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا أردت أن يزداد مالك فعليك بصدق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فمن هم المضعفون؟ الذين يعطون العطية ابتغاء وجه الله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيها الأفاضل، فما ثمرات الصدقة؟ وما قيمة المتصدقين والمتصدقات؟ ما هي ثمرات الصدقة حين تعطى؟ وما هو حال المتصدقين والمتصدقات إذا أعطوا؟ إن الثمرة الأولى أن الله تعالى يلين قلوب المتصدقين والمتصدقات، ولا يمكن أن تصيب هؤلاء ندامة ولا حسرة ولا تلكم الأمراض النفسية الفتاكة. يستحيل أن تجد ذا مال يعطي حق الله تعالى، يستحيل أن تراه مكتئبا متنغص القلب والحال والبال. إن الله يصرف عنه بخير يده شر ما ينطوي عليه بعض القدر. وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما تدفع من نفقة قليلة أو كبيرة إلا ويصرف الله عنك من الأذى نحوها أو أزيدا. فإذا الثمرة الأولى للصدقة لك أيها المتصدق، لك سلامة في قلبك وذنك وسلامة في مالك، فإن الله وعد المتصدقين بأنه يخلف ما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم وعدهم الله تعالى بسعة المال وزيادته. الذين يريدون نماء أموالهم يسارعون إلى البنوك، يسارعون إلى البنوك دون أن يتحققوا حال تلك البنوك، هي بنوك ربوية أم هي قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية. كل همه أن يزداد هذا المال بأي شكل وفي أي مصرف وفي أي بنك. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا هو النماء، هذا هو سعر الفائدة العالي الرباني، والله يضاعف لمن يشاء. أتوجه في نهاية هذه الحلقة بالشكر والثناء لكل معط منفق، وأخص الأخ الكريم المهندس محمد عبد الكريم وزوجته، هؤلاء أيضا من أفاضل الناس ومن المتصدقين والمتصدقات. وأعم بالتحية كل منفق وكل ذي مال ويسار يعطي لأهلي ويتحسس أحوال الفقراء والمعوزين، ولا يمسك يده حيث أمر الله تعالى ببسط تلك اليد. أيها الأفاضل، أيها الكرام، أتوجه في نهاية الحلقة إلى حضراتكم بالشكر والثناء، وأتوجه إلى زملائي فريق العمل في قناة أمجاد الذين قدموا معي هذه الحلقة كل الشكر والدعاء، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر في أمن وأمان، وأن يصرف عنها الحزن والأحزان، وأن ينزل فيها السكينة والاطمئنان. إن مصر تحتاج إلى قلوبنا وإلى أيادينا المعمرة المبسوطة بالصدقة والتعمير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف أذى حاسدي مصر عن مصر، وأن يجعل هذا البلد كعهده بلدا معطاء، بلدا آمنا مطمئنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البلد وأن يرفع الفتنة والغمة. اللهم إنا نسألك بركنك الذي لا يضام، وبعينك التي لا تنام، وبقدرتك علينا ألا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا وسط عيشنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، زيدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارفع أقدارنا ولا تضعنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من